كان الكلام في أنه إذا مس الإنسان الميت بعد غسل الميت لا يجب عليه غسل مس الميت يعني على الماس، كما لا يجب عليه إذا كان مس قبل البرد من الحرارة الغريزية. هو ها؟
حتى البرودة
بل يكمل ده مع أحرار غازية لا غسل عليه. في مقابل هذا رواية عمار السعباطي، وهي رواية ثالثة من باب الثالث، بها أنها تدل أن الغسل ثابت، غسل المس ثابت حتى ولو كان اللمس والمس بعد غسل الميت، فإن كان الميت قد غسل. قلنا حاول حكيم الفقهاء طبعا لصاحب الجواهر التخلص من هذا العموم الموجود في رواية السعباطين، بل حاول التخلص بالتمسك بالإجماعين المنقولة والمحصل. وقلنا في البحث السابق أن هذا الإجماع ليس له معنى واضح مع وجود روايات يمكن الاستدلال بها على الحكم، وقد استدل عمدة على الحل الصناعي الذي دخل فيه سيدنا العظام رضوان الله تعالى عليه، فأفاد أن رواية السعباطي تدل على ثبوت الغسل هذا بظهور، وتلك الرواية هذه رواية محمد بن مسلم وهي الرواية الأولى هذا من باب الثالث، هذه رواية تدل بالنصوصية، فبما أن ذلك نسون فيرفع اليد عن الظهير بواسطة النسب. هذا الحل الذي نسب إلى سيدنا العظام أو المعالجة التي نسبت إلى سيدنا العظام في المقام، ونحن هذا نقول نريد نسأل من سيدنا العظام ماذا يعني بظهور في روايته ساباتي. هذا يحتمل فيه احتمالان، الاحتمال الأول أنه يقصد بذلك ظهورها في الوجوب، بل والثاني الاحتمال الثاني أن يكون مقصوده بظهور ظهورها في الشمول والعموم. ومعلوم أنه كلا ظهورين ممكن أن يوصف بظهورهم، وكلامه من أنه حمل على الاستحباب بقرينتين، هذا يعني معنى ظهوره في الوجوب. ومعلوم هنا أنه هذا الكلام لا يتم، والوجه في ذلك أنه كالتعبير في رواية عمار السعباطي عليه بله من مس ميتا فعليه الغسل، فعليه هذا ليس ظاهرا في الوجوب، إنما هو ظاهر في اشتغال الذمة، واشتغال الذمة أعم من أن يكون بنحو الوجوب أو بنحو الإلزام، فعليه الغسل، وليس إشكال من جهة فعليه، بل فإذا لم توجد القرينة على الاستحباب فعليه يعمل على اشتغال الذمة، ومقتضى القانون العقلائي أنه يجب على الإنسان التفريغ ذمته من حق الغير، خصوصا إذا كان ذلك الغير هو المولى الجليل، من حقه عليك الغسل هذا، فمعنى ذلك إلزام. ولكن هذا الطائع بالرواية، ولكنه بل إن كان ظهور هذا مش، ولكن السيد ظاهر كلامه الظهور في العموم وليس ظهور هذا في الوجوب، بل وذلك غير واضح باعتبار أنه أن رواية عمار سباتين نص في العموم، مثل ما قال هذا أكرم زيدان هذا ولو كان معمما، ولو كان معمما يعني حالة التعمم حكم شامل لهذه الحالة، تأكيد على ذلك. وكذلك في الروايات تأكيدون على شمول الحكم لحالة الميت بعد غسل. فعليه هذا لا يمكنه رفع اليد عن ذلك الأمومة منها. فعلى هذا الأساس الرواية ناصة في الأموم، فلا بد من علاج آخر. أولا لا بد من أن نهرز دلالة الرواية، رواية ابن مسلم على الوجوب، يعني حكم التكليفي، لأنه ظاهره هو نفي البعث، كي يصور أنه نفي البعث، يعني نفي له هذا نفي الحرمة، وليس نفي على بل نفي ليس إثبات اشتغال الذمة مثلا عدم الوجوب، بل نفي الحرمة، ليس نفي الوجوب بل نفي الحرمة. ولكن هذا قلنا لفظة البعث يفسر بالمعنى اللغوي، البعث لغتنا الشدة، البعث لغتنا القوة. في الحديث عندنا هذا حديث فيه بعث شديد، وعند البعث وحين، استغفر الله، في القرآن وحين البعث، يعني حين شدة القتال والحرب والتحام الجيشين، وبعث ما هو الكلفة لازم، هذه كل هو المشقة والكلفة. فالروايات تنفي البعث يعني تنفي الكلفة، ومعلومة الكلفة ليست على الميت، لا متصورة على الميت، هو ما راه وحصل جماد، صار جماد، وإنما المقصود الكلفة على الماس، الذي يمص ليس عليه كلفة، والكلفة إنما تثبت من جهة وجوب الغسل، فكأنه ينفي الغسل. ويمكن أن يقال إنه الجملة يقسم قسمين، القسم الأول وهو مس الميت عند موته وبعد غسله لا بأس فيه، هذا مقصود به نفي البعث بمعنى كلفة، وكلفة يكون كلفة بمعنى إلزام الغسل، والقبلة قبلة الميت لا بأس فيه، ها هنا يكون مقصود أيضا نفي الكلفة، لكن كلفة معتمدة في حق المقبل هذا الحرمة، فنفيت الكلفة عن المقبل بمعنى نفي الحرمة، وبمعنى بل وعن الماس لم رفيت الكلفة بمعنى الوجوب. وليس هذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، بل هو نفي الكلفة ملتقطة الذي تستعل للهجوم الله عز وجل، بل هو نفي الكلفة، وكلفة في كل مورد بحسب أسبابه. فعلى هذا الأساس هذا يرتفع بلها يرتفع شبهة عدم دلالة الرواية على الحكم الوضعي. فبعد الثبوت بعد حكم التكليفي، استغفر الله، حكم التكليفي، فبعد دلالة إحراز دلالة رواية ابن مسلم على ذلك، هذا نقول إن رواية ابن مسلم تنفي الوجوب، ورواية عمار سباتي يثبت اشتغال الذمة بنحو العموم، وهذا لا منافاة بينهما، فيكون اشتغال الذمة بنحو هذا عموم، وإن كان بنحو هذا لا بنحو الإلزام. ثم لعل هذا حملنا الذي حمل الذي التزمناه هذا أولى. والوجه في ذلك انه روايه قطعت بقطعتين، اول يغسل الذي غسل الميت، هذا بنحو الحكم ثابت هذا الحكم، ثم جمله ثانيه وكل من مس الى اخر روايه، هذه روايه ثانيه وجمله ثانيه، هذا لما ميزت عن الاولى؟ فالجملة الأولى تدل على الوجوب، جملة ثانية تدل على اشتغال الذمة فقط، وإلا كان مقصود تكون كل ذلك يذكر في جملة واحدة. هذا إذا كرينة هنا على ما فهمنا من الرواية، والعلم عند الله وعند الراسخين في العلم. وأما مان البرد، مان البرد قلنا هو زوال الحرارة الغريزية، الحكم معلق على زوال الحرارة، بلى. وهذا بأي وجه زيلت الحرارة ليست ناظرة إلى ذلك، هذه فلذلك يشمل الحكم حتى إذا كان سبب زوال الحرارة سببا خارجيا. ولهذه نقطة تتمة نعرضها في خدمتكم إن شاء الله.